بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام في هذه الليلة الشريفة المباركة، ليلة الجمعة، هذا اليوم 17 من شهر ربيع الأول سنة 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد هذا المجلس الثالث من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، مغتنمين من بركة الزمان والمكان وشرف هذه الليلة ما يزيدنا أجرا وقربة عند ربنا الكبير المتعال بذكرنا له سبحانه في رحاب بيته العتيق، وبصلاتنا وسلامنا على نبيه المصطفى الصادق المصدوق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، في ليلة كريمة تضاعف فيها الحسنات وتزداد فيها الأجور والبركات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. إذا ما الجمعة الغراء لاحت أثار هواك أنفاسا شذية، عليك صلاة ربي ما تغنت بذكرك أحرف الشوق الندية. فيا رب صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. وقد وقف بنا الحديث في أثناء خطبة المصنف رحمه الله تعالى لكتابه العظيم زاد المعاد، وهو الوقوف عند كلامه رحمة الله عليه في مقدمة ذكر فيها شهادته بالوحدانية لله وبالرسالة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قرر في أثناء ذلك أن العزة والنجاة وأيضا الكرامة في الأمة إنما تكون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل لذلك بحديث وآية، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، والآية الكريمة: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، سائلين الله العلم النافع والعمل الصالح والهدى والسداد والتوفيق والرشاد. واستكثروا في مجلسكم المبارك هذا من كثرة صلاتكم وسلامكم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين أشرف الخلق أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبعد، فإن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات.
قول المصنف رحمه الله وبعد، يعني بعد المقدمة التي ابتدأها، فإن الصفحات العشرة تقريبا السابقة من صدر الكتاب التي أمضيناها في مجلس ليلة الجمعة الماضية ما كانت إلا مقدمة الكتاب، حمدا لله وثناء عليه سبحانه، وشهادة له بالوحدانية، وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وما كان بين ذلك فهو مما تقدم ذكره في ذاك المجلس من منهج ابن القيم رحمه الله تبعا لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستطراد في ذكر الفوائد والإضافات العلمية والدقائق النفيسة. ثم لما فرغ من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبعد، فهو لا يزال بعد ما دخل في مقصود مضمون خطبة الكتاب، خطبة الكتاب التي نشرع فيها في مجلس الليلة. ولذلك فإن قول الكاتب والخطيب والعالم والمؤلف وبعد أو أما بعد المقصود بها الشروع في صلب الكلام ومقصوده ومضمونه الأساس، وتأتي عادة بعد المقدمة، إما أن تكون بسملة أو حمدلة وثناء مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صارت من الأساليب التي لا يستغني عنها الكاتب إذا كتب والخطيب إذا خطب، فإن كلمة أما بعد أو وبعد أصبحت من أشهر أساليب العرب التي يفصلون بها بين مقدمة الكلام والشروع في صلبه ومضمونه. وأما بعد أو وبعد قيل إن أول من قالها من العرب سحبان وائل، وهو أخطب العرب، ولهذا يقولون في المثل أخطب من سحبان، وهو سحبان بن زفر الوائلي، عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، لكنه لم يجتمع به، فما كتب له شرف الصحبة برسول الله عليه الصلاة والسلام، ومات سنة 54 للهجرة. ومن شأن سحبان أنه كان خطيبا لا تعوزه الكلمة ولا الفصاحة ولا الاسترسال أو البلاغة، ولا يستعصي على لسانه الحرف. قيل إنه كان إذا خطب تصبب عرقا ولم يتوقف ولم يقعد حتى يتم خطبته. وقيل إنه قدم مرة على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو خليفة للمسلمين وأمير المؤمنين، فطلب منه معاوية رضي الله عنه أن يتكلم، فقال: انظروا لي عصا تقوم من أودي، يعني تقيم صلبي إذا وقفت. فقالوا له: وما تصنع بها وأنت بحضرة أمير المؤمنين؟ يعني أنت بحضرة الخليفة وتطلب عصا؟ يعني كأن هذا ليس من مظهر الاحترام والتوقير وهو بحضرة الخليفة وأمير المؤمنين. فقال: ما كان يصنع بها موسى عليه السلام وهو يخاطب ربه وعصاه في يده؟ فضحك معاوية رضي الله عنه وقال: هاتوا عصاه. فأخذ عصاه فوقف وتكلم من صلاة الظهر حتى قامت صلاة العصر، فما تنحنح ولا سعل ولا توقف ولا ابتدأ في معنى قد خرج منه أو بقي عليه منه شيء ما استطاع استيفاءه، فما زال حاله ذلك حتى أشار إليه معاوية بيده يريد أن يكف عن الكلام ويكتفي بما قال، فأشار إليه سحبان ألا تقطع علي كلامي. فقال معاوية رضي الله عنه وهو في هذه الحال: الصلاة، يعني إنما نريد أن نتوقف لنشهد الصلاة، صلاة العصر. فقال: هي أمامك ونحن في صلاة وتحميد ووعد ووعيد. فقال معاوية رضي الله عنه: أنت أخطب العرب. قال سحبان: والعجم والإنس والجن. يريد إثبات صدارته بالخطابة والفصاحة وسوق الكلام الذي كان يتولى زمامه. هذا ما يقال في أما بعد، إن أول من قالها من العرب سحبان وائل، وقيل أول من قالها كعب بن لؤي في الجاهلية، وقيل قس بن ساعدة الإيادي، وقيل أول من قالها داود نبي الله عليه السلام. وفسر في بعض كلام المفسرين قول الله سبحانه وتعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، في بعض تفسير أهل العلم أن فصل الخطاب هي قولة أما بعد يفصل بها الكلام عن المقدمة إلى صلبه. نقل ذلك الإمام الطبري عن بعض أهل العلم ولم يرجح فيه شيئا. ومن هنا فقول المصنف رحمه الله: وبعد، يعني بعد المقدمة التي مضى ذكرها. نعم،
أحسن الله عليكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبعد، فإن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار.
اعلم رعاك الله أن الكتاب أراد به ابن القيم رحمه الله أن يكون شرحا لهدي النبي المصطفى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فانظر كيف اختار رحمه الله مقدمة بديعة يريد أن يقول لنا فيها. إنه عندما يريد أن يقدم كتابا فيه السنن والهدي النبوي، فإن ذلك مبني على ماذا؟ على من جعله الله لنا أسوة وقدوة، على من فضله الله بالنبوة والرسالة، على من أمرنا الله باتباعه والتزام هديه، على من لا غنى لنا عن اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. فكان المدخل المناسب لهذه القضية العلمية الجليلة قضية إثبات الاختيار الإلهي والاصطفاء. ولذلك قال: وبعد، فإن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار. يريد أن يصل إلى ماذا؟ أن الله اختار من خلقه رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما اختاره، وسيأتيك وجوه الاختيار الجليل الإلهي الرباني لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنك ينبغي أن تبني اتباعك وإيمانك واقتداءك برسول الله عليه الصلاة والسلام أن تبنيه على حكم إلهي جليل هو الاختيار الرباني. فأنت تبنيه على قضية عظيمة، ولا يصنع مثل هذا إلا أئمة الإسلام والعلماء في تقرير المعاني وتقعيد القواعد وبناء المسائل على أصولها الشرعية العظيمة. نعم. وبعد
فإن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات، قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وليس المراد بالاختيار هاهنا الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار، وهو سبحانه كذلك، ولكن ليس المراد بالاختيار هاهنا هذا المعنى. وهذا الاختيار داخل في قوله يخلق، فإنه لا يخلق إلا باختياره، وداخل في قوله ما يشاء، فإن المشيئة هي الاختيار. وإنما المراد بالاختيار هاهنا الاجتباء والاصطفاء، فهو اختيار بعد الخلق، والاختيار العام اختيار قبل الخلق، فهو أعم وأسبق، وهذا أخص وهو متأخر، فهو اختيار من الخلق، والأول اختيار للخلق.
الآية نسبت فعلين لله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ويختار. يخلق ويختار، يخلق ما يشاء. فالآية أثبتت الخلق والاختيار، أما الخلق فمعلوم، وأما الاختيار فأراد المصنف رحمه الله أن يحرر فيه المعنى على المنهاج الشرعي، لأن الاختيار عند المتكلمين وهم الذين تعاطوا علم المنطق من علماء الإسلام وأرباب مذاهبه المنسوبة إليه كالمعتزلة ومن وافقهم على الأصول الكلامية الكبرى في باب العقائد، يفسرون الاختيار بأنه الفعل باختيار، فيقولون الفاعل المختار، يفسرون الإرادة بأنها الفعل باختيار. فقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني ما يريد، والإرادة عندهم الفعل باختيار. قال المصنف رحمه الله: ليس المراد بالاختيار هنا الإرادة التي يقصدها المتكلمون، وأن معناها الفاعل المختار. ليش؟ قال: لأن قوله يخلق يشمل معنى الفعل باختيار، يخلق ما يشاء، فلا معنى أن تقول ويختار أنه يفعل باختياره، وهو معنى قد تضمنه قوله يخلق ما يشاء، فيكون تكرارا لا معنى له. ولهذا قال: الاختيار الذي يقصدونه الذي هو الفعل باختيار أو بمعنى الإرادة داخل في قوله يخلق، فإنه لا يخلق خلقه إلا باختياره سبحانه وإرادته، ودخل في قوله يخلق ما يشاء لأن المشيئة هي الاختيار. إذن ما المعنى الصحيح لقوله ويختار؟ يعني يجتبي ويصطفي سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فإن الاختيار اصطفاء واجتباء، وهذا الاصطفاء والاجتباء فعل غير فعل الخلق، فإنه يخلق ويختار. ولهذا قال رحمه الله: الاختيار العام بمعنى الإرادة قبل الخلق، فإنه يريد الشيء سبحانه ثم يقول له كن فيكون. أما الاختيار الخاص بمعنى الاجتباء والاصطفاء من أكثر من شيء فإنه يكون بعد الخلق. إذن الاختيار اختياران: اختيار عام بمعنى الإرادة وتلك قبل الخلق، والاختيار الخاص بمعنى الاجتباء والاصطفاء ويكون بعد الخلق. قال: الاختيار الأول اختيار للخلق، الإرادة أن يخلق سبحانه، أن يريد الخلق سبحانه وتعالى، هذا اختيار قبل الخلق، والمقصود منه اختيار للخلق. أما بعد أن يخلق فالاختيار بمعنى الاصطفاء والاجتباء سيكون اختيار من الخلق، وهذا من دقيق الكلام. الاختيار اختياران: اختيار للخلق وهو العام، واختيار من الخلق وهو الاختيار الخاص بمعنى الاصطفاء والاجتباء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصح القولين أن الوقف التام على قوله ويختار، ويكون ما كان لهم الخيرة نفيا، أي ليس هذا الاختيار إليهم، بل هو إلى الخالق وحده، فكما أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منه.
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ما موصولة وقد تأتي بمعنى النفي، وقد تأتي بمعنى الشرط، فما متعددة المعاني والمحامل. فلو قرأ قارئ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة، فهمت أن ما هنا بمعنى الموصولة، يعني ربك يخلق ما يشاء ويختار الذي كان لهم الخيارة. والمصنف يقول لا، ليس هذا المعنى، يقول ما هنا نافية وليست موصولة، فإذا كانت نافية كان الوقف قبلها تاما، وربك يخلق ما يشاء ويختار وقف تام، تم المعنى. ما كان لهم الخيارة، فما هنا نافية، ليست الخيرة إلى الخلق بل هي إلى الخالق سبحانه وتعالى، فكما انفرد بالخلق فلا يخلق سواه، انفرد سبحانه بالاختيار والاصطفاء فلا يختار سواه جل جلاله. وهذا أيضا نموذج آخر من الاستطراد العلمي للمصنف رحمه الله، سنمضي 3-4 صفحات في الآية، وليست هي مقصوده من الكلام، هو يريد أن يبني قضية أن الخلق والاختيار الإلهي يبنى عليه أن الله فضل بعض خلقه على بعض وصولا إلى تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها الفوائد الجمة العلمية المتنوعة التي تأتيكم في الطريق تباعا، فرحم الله المصنف وسائر علماء المسلمين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصح القولين أن الوقف التام على قوله ويختار، ويكون ما كان لهم الخيارة نفيا، أي ليس هذا الاختيار إليهم، بل هو إلى الخالق وحده، فكما أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منه.
المتفرد، فكما أنه المتفرد بالخلق، وفي نسخة قال المنفرد، نعم،
فكما أنه المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالاختيار منه، فليس لأحد أن يخلق ولا يختار سواه، فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه، وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له، وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه. وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن ما في قوله ما كان لهم الخيرة موصولة، وهي مفعول ويختار، أي ويختار الذي لهم الخيرة.
هذا القول ضعفه المصنف رحمه الله، إذا فسرت ما بأنها موصولة سيكون المعنى ويختار ما كان لهم الخيرة، يعني كل شيء فيه خير لك فالذي اختاره لك هو الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، يختار الذي فيه الخير لعباده سبحانه وتعالى. قال المصنف: ذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيلا إلى أن ما موصولة، فيكون إعرابها مفعول لقوله ويختار، يعني يختار الذي له الخيرة. قال: وهذا باطل من وجوه، وسيسوق لك الآن 6 أوجه في إبطال حمل ما هنا على معنى الموصولة، مع أن هذا القول الذي ضعفه المصنف هو الذي اختاره شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، ووصف القول الأول الذي اختاره المصنف بأن ما هنا نافية بأنه ضعيف. وهذا من شأن أهل العلم في اختيار بعض الأقوال وترجيحها وتضعيف ما سواها، فلا تظن أن هذا من طعن أهل العلم بعضهم في بعض، حاشاهم رحمة الله عليهم، لكنها الأمانة العلمية التي تذهب بأحدهم إلى أمانة العلم والترجيح بعلم والاختيار بعلم وتقرير المسألة بعلم. فإذا ضعف قولا فقال هذا قول ضعيف، أو قول لا يخفى ضعفه، أو باطل، أو لا يخفى فساده، فإنه من حجة أحدهم في بيان العلم، ولا تظن أن هذا قدح في شخص بعينه، أو أن ابن القيم يطعن في الإمام الطبري، أو أن الطبري يطعن في غيره من العلماء ممن اختار